ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 25 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الأمين العام للأمم المتحدة يصف الوضع في السودان بالكابوس الإنساني المتفاقم. قوات الدعم السريع في أم روابة تمنع تحرك شاحنات محملة بالضأن كانت في طريقها للتصدير. خبير اقتصادي يتوقع استمرار تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار. استمرار الجدل بشأن تعديلات قانون جهاز المخابرات العامة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش الوضع في السودان بالكابوس الإنساني المتفاقم، وأضاف غوتيريش أثناء كلمة له أمام مجلس الأمن يوم الخميس أن هذا الكابوس يدخل الآن آمه الثاني مع تزايد الأعمال الأداعية في الفاشر. وأتابع غوتيريش قائلا أن هذا الوضع في السودان يفتح فصلا جديدا مثيرا للقلق في هذا الصراع، وأشدد على الحاجة إلى دفعة عالمية متضافرة لوقف إطلاق النار على أن تعقبه عملية سلام شاملة لإنهاء إراقة الدماء في السودان. كشف عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم خالد عمر يوسف لراديو دبنجا أن مشاركة أكثر من 600 شخص في المؤتمر الذي سيعقد يوم الأحد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن 24 مركزا في المحجر و18 ولاية في السودان صعدوا ممثليهم لحضور المؤتمر، فضلا أن 10 مراكز صعدت ممثليها من الفئات النوعية المبدعين، المثقفين، الإدارات الأهلية، الطرق الصوفية، المزارعين، الرعاة، أصحاب الأعمال، ذوي الاحتياجات الخاصة، والعسكريين المتقاعدين. وأوضح أن المنهج الذي اتبعته اللجنة التحضيرية للتصعيد للمؤتمر هو أن يتم مباشرة من قواعد الفئات المعنية. وأضاف أنه وفقا لهذا المنهج فإن معظم المشاركين في المؤتمر هم من خارج تقدم ولم يكونوا جزءا من اجتماعها التحضيري. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى القائمة النوعية فقد وجهت الدعوات لشخصيات سودانية ذات تأثير في مجالات الفكر والثقافة والسياسة والمجتمع. وأضاف لراديو دبنجا
المؤتمر طبعا متوقع أنه يناقش قضايا عديدة، اللي هي هيناقش الوضع الإنساني، هيناقش الرؤية السياسية لإنهاء الحرب، هيناقش التصور التنظيمي للتقدم في الفترة الجاية.
أسفرت ورشة عمل نظمها المكتب الفرعي لدارفور التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمدينة كامبالا أن تشكيل منتدى لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان، وذلك بقرض تنسيق الجهود الخاصة بترقية وتطوير حقوق الإنسان بدارفور. كما خرجت الورشة بتشكيل لجنة سداسية مشتركة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومكتب دارفور الفرعي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأوكلت لها مهام وضع الترتيبات الفنية واللائحية للمنتدى والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بدارفور الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الورشة. وقال عضو المنتدى رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود أن تكوين المنتدى فكرة جيدة، وسيكون له دور عظيم في متابعة حقوق الإنسان بدارفور من خلال تكامل أدوار أعضاء المنتدى المدافعين عن حقوق الإنسان في مجالات مختلفة. وأعرب في حديثه لراديو دبنجا عن شكره للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على هذه الورشة التي خرجت بهذا المنتدى الذي سيضع إطارا لأنشطة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأتوقع أن يكون هذا المنتدى رافدا لجهود وأنشطة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان، خاصة في مجال رصد الانتهاكات الشنيعة التي يتعرض لها الشعب السوداني من أطراف الحرب في السودان. وأضاف لراديو دبنجا:
بيقدم شكر لمكتب المفوضية السامية هنا في كامبالا لأنها بادرت ونظمت هذه الورشة للشباب والشابات لوضع إطار يعني لأنشطتهم اللي عندها علاقة بحماية الحقوق والحريات سواء كان هنا في داخل أوغندا خاصة اللاجئين في المعسكرات وغير اللاجئين أيضا، وكذلك التواصل مع الداخل السوداني في دارفور وفي غير دارفور من أجل مساعدة المؤسسات الإقليمية والدولية وعلى رأسهم مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
منعت قوات الدعم السريع المتمركزة في مدينة مروابة بولاية شمال كردفان تحرك 20 شاهنة محملة بالضان الحمري في طريقها لميناء بورسودان للتصدير. وكشف مصدر مطلع لراديو دبنجا عن خلافات بين قادة الدعم السريع حول الجبايات التي تفرض على شاهنات النقل، وأوضح بأن الخلاف بلغ ذروته بين القائد برشم أبو شنب والقائد عبد العزيز، فبينما أصر الأول على السماح لشاهنات النقل بالعبور مقابل 100,000 جنيه، أصر الثاني على دفع 1,000,000 جنيه كرسم للعبور. وعلى صعيد متصل أعادت قوات الدعم السريع في مدخل الأبيض الغربي طريق النهوض شاهنات محملة بالبضائع إلى النهوض بعد أن تجاوزت ارتكاز منطقة أم صميمة، ودفع صاحب كل شاهنة 1,500,000 لقوات الدعم السريع. ويخشى بعض تجار الأبيض أن تؤدي خلافات قادة الدعم السريع إلى مزيد من التضييق والحصار على المدينة التي تعاني من قطاعات في الكهرباء للأسبوع الثالث على التوالي، وكذلك من ارتفاع أسعار مياه الشرب حيث بلغ سعر البرميل 5,000 جنيه. توقع أستاذ الاقتصاد بالجامعة السودانية والخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير محمد نور أن تستمر قيمة الجنيه السوداني في التدهور أمام الدولار في ظل الظروف الحالية، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن هذا أمر طبيعي نسبة إلى انعدام احتياطات النقد الأجنبي ونضوب الموارد التي كانت تغذي ولو بشكل متواضع احتياجات النقد الأجنبي في السودان بسبب الحرب. وأوضح أن هناك تراجعا كبيرا في الصادرات السودانية، كما تراجعت أيضا صادرات الذهب التي أصبحت منقسمة بين مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. وأشار في هذا الصدد إلى أن أكثر من 50% من صادرات الذهب تذهب لقوات الدعم السريع، وأضاف لراديو دبنجا:
وسيستمر في التدهور، هذا أمر طبيعي نسبة لانعدام احتياطات النقد الأجنبي ونسبة لنضوب الموارد التي كانت تغذي ولو بشكل يعني متواضع احتياطات النقد الأجنبي.
وكان الجنيه السوداني قد واصل تدهوره حيث بلغ سعر الدولار خلال الأيام الثلاث الماضية نحو 2200 جنيها مقارنة بنحو 600 جنيها عند بداية الحرب. أثارت التعديلات التي أدخلتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا. في هذا السياق يعتبر المحامي المدافع عن حقوق الإنسان أبو طالب حسن الإمام التعديلات الأخيرة انتكاسة كبرى وطعن في خاصرة ثورة ديسمبر، ولخص الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة في الكبت والإرهاب الممارس من قبل حكومة النظام السابق ضد المواطنين، وأضاف أن تلك الانتهاكات كانت تنفذ من قبل جهاز الأمن وبموجب الصلاحيات التي منحها له قانون عام 2010. وعاد التذكير بأن من مطالب الثورة أن يصبح جهاز الأمن والمخابرات العامة جهة لجمع المعلومات وتحليلها ومن ثم رفعها للجهات المختصة، وأضاف أن هذا الأمر وارد في الفصل 11 من الوثيقة الدستورية لعام 2019 مبديا أسفه من أن الجهات كثيرة تتربص بالثورة. بالمقابل دافع محمد الحسن العمين المحامي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المقلوع عمر البشير أن التعديلات التي أقرها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان على قانون جهاز المخابرات لعام 2010 ويعتبرها إيجابية، لكنه رأى في حديث لراديو دبنجا أن من الممكن مراجعة هذه التعديلات بعد الحرب، وبعث برسائل لمنتقدي القانون ولفت إلى أن الوقت غير مناسب لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السودان، كما قلل من الشكاوى التي يتحدث عنها المحامون في هذا الصدد باعتبارها طبيعية وأدان ممارسات قوات الدعم السري في حق المدنيين، وأضاف أن ظروف الحرب استثنائية تطبق فيها حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية لحفظ الأمن، وأدى ذلك إلى أن الجرائم قد أصبحت سائدة في كل موقع توجد به قوات الدعم السري وما سماه بالمرتزقة والقوات الغازية. وأضاف لراديو دابنغا:
وإن ظروف الحرب ظروف استثنائية تطبق فيها الطوارئ والقوانين الاستثنائية لحفظ الأمن، وحيث أن الجرائم قد أصبحت سائدة في كل موقع يكون فيه وجود لقوات الدعم السريع أو قوات المرتزقة أو القوات الغازية.
أطلق أبناء محلية الكومة بولاية شمال دارفور بالخارج مبادرة لإعادة تشغيل مستشفى الكومة الريفي التي توقف عن العمل منذ 9 أشهر. يأتي ذلك بينما تجري الاستعدادات لتنظيم حملة لتنظيف المستشفى يوم السبت قبل عودة العمل للمستشفى. وقال مسؤول الإعلام بمحلية الكومة صالح حريرين لراديو دابنغا أن المستشفى خرج عن الخدمة خلال الفترة الماضية بعد توقف الكوادر الطبية والإدارية عن العمل بسبب عدم صرف المرتبات إثر اندلاع الحرب. وأبان حريرين أن المبادرة تكفلت بتوفير حوافز مالية للكوادر الطبية والمعينات والمعدات الطبية عبر المساهمات المالية لأبناء الكومة بالخارج، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنتين للإشراف على تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية. وأضاف لراديو دابنغا:
المبادرة هي مبادرة أبناء الكومة بالخارج لإسناد وتشغيل مستشفى الكومة الريفي بعد توقف دام لمدة 9 شهور وخروجي من الخدمة تماما بعد نقص حاد في الكوادر الطبية لعدم توفر المرتبات.
الخبر الأخير في النشرة: كشف المتحدث باسم وزارة الصحة محمد إبراهيم عبد الرحمن لوكالة أنباء العالم العربي أن 26 من المستشفيات العامة تعمل في ولاية الخرطوم من أصل 53 مستشفى، وتابع قائلا أن 34 مستشفى من القطاع الخاص تعمل في الولاية من أصل 81 مستشفى. وأشار عبد الرحمن إلى أن 122 مركزا صحيا تعمل في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من أصل 243 مركزا يتبع للقطاع العام، إضافة إلى 91 مركزا صحيا تتبع للقطاع الخاص والمنظمات من أصل 200 مركز. لكن نحذر من قلة الإمكانيات وشح الموارد المالية بعد أكثر من 13 شهر من اندلاع الحرب. وأحصى عبد الرحمن 1389 حالة وفاة مسجلة في مستشفيات الولاية، إضافة إلى 3231 حالة لم تستخرج لها شهادات وفاة، وذلك منذ اندلاع القتال في 15 أبريل نيسان من العام الماضي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
مستمعي راديو دابنغا، أهلا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نواصل فيها الحديث عن تأثيرات الحرب على القطاعات المختلفة في الاقتصاد السوداني. نتحدث في هذه الحلقة عن قطاع النشر والناشرين وطباعة الكتاب، ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ نور الهدى، محمد نور الهدى، الأمين العام لاتحاد الناشرين السودانيين وصاحب ومدير دار عزة. أستاذ نور الهدى، أهلا ومرحب بك في راديو دابنغا.
مرحب حبابكم راديو دابنغا وأمنياتنا الطيبة لكم.
طيب أستاذ نور الهدى، يمكن أنا داير أبدأ بسؤال عام جدا، يعني أنت من خلال موقعك كرئيس كأمين عام لاتحاد الناشرين السودانيين، أيضا كصاحب دار نشر عاملة في هذا المجال، كيف أثرت الحرب على هذا القطاع؟
الحرب أصلا فعل تدميري، يعني في زمن الحرب كل الأشياء يعني تدمر وتقف. بالنسبة لنا كدور نشر، للأسف كل دور النشر السودانية تقريبا بنسبة 99% في السودان تعطلت، المطابع تماما دمرت ونهبت وبعضها حرق، مطبعة العملة، المطبعة الحكومية، مطبعة الآن، كل المطابع اللي أنا أعرفها وحاولت أتابع تعرضت للنهب وللحريق. بالنسبة لدور النشر السودانية، تقريبا يعني في دور النشر السودانية تماما غابت عن التواجد، وما في دار نشر فاتحة النهاردة أبوابها في السودان إلا يعني في كوستي في مكتبة وفي بور السودان في مكتب، أما جميع المكتبات الأخرى أغلقت تماما. تعرضت بعض دور النشر للدمار، يعني معرفه عن دار عزة إنه المخازن الرئيسية بتاعتها حرقت، كان فيها قرابة 300-400 كرتونة بتاعت كتب. المباني الرئيسية بتاعت المكتبة في منطقة النزاع اللي هي في شارع الجامعة شارع عثمان دينا، منطقة عمليات ما في شخص يقدر يدخل المنطقة دي من غيام الحرب. في دار مدارات تعرضت مخازنها للحرق في أمدرمان. يعني كل المعلومات اللي عندنا عن مكتبات في السوق أمدرمان، في مخازن، في كلها الدار السودانية اللي في وسط الخرطوم انعرضت برضو للدمار. كل المعلومات اللي عندنا إنه تقريبا دور النشر تماما يعني اتدمرت.
هل هناك دور تعمل ما زالت تعمل حتى الآن؟
لا توجد دار تعمل الآن في السودان إلا دار أو دارين، واحدة في بور السودان زي ما قلت، واحدة في منطقة كوستي. حتى الآن نمارس عملنا من خلال المعارض الخارجية أو التواجد في بعضهم في مصر. في اثنين من الدور النشر السودانية في مصر بتجمع في أطرافها، في دار باركود شغالة في من خلال دولة الإمارات العربية، يشارك في معرض يعني شاركنا في معرض القاهرة شهر واحد حوالي 7 دور نشر، وللأسف كانت في أجنحة لكن لم تمنح تأشير لأصحاب لحضور المعرض، فتمت المشاركة بكوادر محلية. يعني التكلف حد يجيف ليك في الجناح لأنه صاحب الدار ما هو تأشير عشان أخش. شاركنا في معرض وظيفي شهر 4، وكانت عدد الدور المشاركة 4 دور نشرية: دار المصورات ودار باركود، دار نرتغي ودار الريم. أيضا شاركنا في معرض ودار المناهج لكتب الأطفال، 5 دور نشر في معرض أبو ظبي. ده كانت انتهى يوم 6/5. يوم 9 كان في معرض الدوحة، شاركت فيه 4 دور نشر سودانية اللي هي دار عزل النشر، دار المصورات، دار المناهج لكتب الأطفال، ودار نرتغي، دار شريف الأكاديمية. وننتظر أن ننطلق إلى معرض آخر من معرض لمعرض. دي دور النشر تحاول، الفكرة كانت إنه دور النشر تشارك نوع من التحفيز للناس إنه ما زال السودان موجود وإنه العلم بتاعنا ما يسقط. كنا سعيدين بالتفاف الناس حولنا، رفعنا علمنا في المعرض. كانت الفكرة كده إنه ما زالت دور النشر وما زالت الحياة، والمتمسكين بأنه نشارك في المعارض حتى لا يجينا إحساس أو يجي للآخرين إحساس إنه الكتاب والثقافة في السودان انتهت، وبدلا من الحروف الناس بتتعامل بالرصاص يعني.
طيب لكن هل هناك عناوين جديدة أم أنكم تعيدون تدوير أو بيع العناوين القديمة المطبوعة أساسا؟ هل تطبع كتب جديدة؟
نطبع في القاهرة بعض الكتب باعتبار أن الطباعة هناك أسهل، ونستفيد من وسائل التواصل والتكنولوجيا المتقدمة في العالم بأنه الكتاب يرحل جاهز يصمم ويرحل عن طريق ميديا، يعني سواء كان عن طريق الواتساب أو عن طريق الإيميل للمطبعة، وتتابع تأخذ رقم دولي سواء كان من القاهرة عبر دور النشر المصرية أو عبر دعم قدمه لنا صديق صلاح بندر من لندن، كانوا بدينا رقم دولي عشان نسجل العمل باسم أصحابه. ففي يعني دار عزة قرابة 10 عناوين طبعت في خلال العام الفات، وأيضا دور النشر الأخرى بتحاول تطبع وجديد ونوفر عناوين. وبعض الإخوة كتبوا، بعض المؤلفين كتبوا عن الحرب، كتبوا عن المعاناة، الشعر، يعني ما زال الإبداع السوداني متوفر وموجود. نحاول نخليه في شكل كتاب ونواصل عملياتنا حتى نحس بأنه إحنا عايشين. يعني
هل هناك إقبال من الجمهور خصوصا الجمهور السوداني في زمن الحرب على شراء الكتاب؟ هل يعني لاحظتم زيادة في معدلات الشراء والقراءة؟
ابدا الجمهور متعاطف. نحن طبعا كدور نشر السودانيه جمهورنا هو الغاري السوداني بيبحث عننا بيقدم لنا كل الدعم, وده تشكل في كثير من الاشياء يعني حتى تشكل في انك تلقى ناس يجيبوا لك وجبات في المعرض ترامس الشاي والقهوه, كل الدعم وجدناه من المواطن السوداني رغم وضعه الاقتصادي متأزم, لأنه أي سوداني في بلد المهجرة أو في محل الاقتراب بتلقاه بيعاني من ضغوط أسرية, عنده جزء من أسرته في السودان بيعاني باعتبار أنه العطالة عامة ما في مرتبات أو نزح إلى بلد آخر محتاج لدعم, فيتأثر المواطن السوداني المغترب بظروف الحرب وظروف الاقتصادية الضغطة. رغم ذلك متواجد معانا يوميا داعم لنا وغطت يعني المعارض غطت نفقاتها يعني بجانب الدعم من مؤسسين أو من إدارة المعرض, يعني تكرمت إدارة المعرض بإعفاء السودانيين من قيمة الإيجار في مثلا معرض أبو ظبي وفي معرض الشارقة, يعني كان منتهى الدعم يعني انه عفونا من الاشتراك يعني او من رسوم الجناح يعني, فلقينا الدعم من إدارة المعارض وايضا في الدوحة, فلاقين دعم لاقين تعاطف, شعرنا بمحبة الناس لنا تعظيم لدورنا. يعني انا ما انسى حد وقف قدام المعرض لما شاف العلم مسك العلم وقال له يبكي يعني, وواحدين جو صوروا مع العلم وواحدين كانوا مصرين انه ابيع لهم العلم, قالوا مع العلم ما بنقدر نبيعه لانه الاعلام لا تباع, وبجانب انه ده شعارنا في المعارض الجايه يعني. يعني نشيد بالمواطن السوداني لقينا منه كل الدعم والجمال. يعني انا احكي لك شيء يمكن يكون ما طبيعي, نحن قعدنا في معرض الشارق لمده 11 يوم, كنا السودانيين زي سبعه, نحن في خلال السبع يوم بنجد يوميا من يوفر لنا الطعام والشراب, وأن إحنا يمكن تكون الوحيدين من المشاركين من كل الدول إنه ما اشترينا أكل ولا شراب من السوق أو من المعرض. كل يوم بتجينا حاجات, يعني في امرأة كانت بتجيب لنا تاخد ترينا ترمز بتاع شاي وترمز بتاع قهوة يومات, يعني دعم بلا حدود. إنسان السوداني بكل عظمته تجلت في ظروف الحرب والمعاناة.
طيب انا يمكن عندي سؤال,
كل الشكر والتقدير يعني
انا عندي سؤال
وصلنا لهم تماما يعني باعزاز ومحبه.
طيب انا عندي سؤال يمكن عن دوركم كاتحاد للناشر السودانيين في هذه المرحله, ما الذي تقدمونه انتم كاتحاد للناشرين لصناعه الكتاب وللناشرين من مساعده في هذه المرحله, وكيف تخططون للمستقبل ما بعد الحرب؟
بالنسبه لنا كاتحاد باعتبار انه ممثل او كعضو مجلس اداره في اتحاد الناشرين العرب, خاطبنا اداره المعارض بانه ظروف الحرب والمشاركه وقيمه التذاكر بالطيران والشحن بالطيران, وطالبناهم بانهم يقدموا يعني على الاقل يعفوا الناشرين من المشاركه, وتمت الاستجابه, المخاطبه تمت اداره معرض الدوحه, تمت المخاطبة لمعرض أبو ظبي لمعرض الشارقة ومعرض القاهرة, ولقينا استجابة فورية من إدارة المعارض وعفونا من كل الإيجارات. عملنا موأمة أو اتفاقية مع اتحاد الناشرين المصريين في تسهيل عملية الشحن للناشر من القاهرة باعتبار أنها هي مركز الثقل الطباعي للمعارض بأسعار معقولة, يعني نعامل كدور النشر المصرية. ففعلا لقينا الدعم من اتحاد الناشرين المصريين وتعاملنا معهم اتفاقية توأمة, ونسير في نفس النهج مع كل دور النشر أو مع كل الاتحادات في المنطقة العربية. بجانب يعني فيما بعد بنفتكر أنه حتى في نهاية الحرب يجب أن يكون عندنا خطة متكاملة لإعادة ما دمرت الحرب, إعادة طباعة الكتب, إعادة نشر ما فقد أو ما حرق. وفي نفس الوقت في كتابات كثيرة عن الظروف في عن الحرب, وعن سواء كان روايات أو آراء سياسية هتلقى دورة في الطباعة. فاستفدنا من تكنولوجيا الطباعة المتقدمة والميديا ويعني ماشد موضوع الطباعة ماشي، وإن شاء الله نعوض بعد انتهاء الحرب. ودي فرصة الناس تتكلم عن إنه لا للحرب. أنا هم نفتكر إنه يا جماعة بدل ما نتحاور بالرصاص خلونا نتحاور بالحروف والكلمات. السودان أجمل من إنه نحطمه بأيدي أبنائه، يعني يجب أن نتجاوز ونتسامح ونسمو فوق الصراعات من أجل السودان، من أجل أطفال السودان، من أجل الثقافة، من أجل نكتب تاريخ للسودان بصورة أجمل.
السيد نور الهدى، محمد نور الهدى، الأمين العام لاتحاد الناشرين السودانيين، صاحب ومدير دار عزة، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا لكم وأمنياتنا الطيبة لكم بالتوفيق.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء في مساحة خاصة قادمة. دمتم ونهاركم سعيد.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم في هذه المساحة لتناول جملة من قضايا اللاجئين والنازحين بسبب الحرب، وحنتناول قضايا النازحين في معسكر أبشوك بالفاشر ومعسكر وطاش بجنوب دارفور، كما سنتناول أيضا أوضاع اللاجئين في إثيوبيا خاصة في إقليم الأمهرة وإقليم بني شنقول قمز. وحنبدأ بالأوضاع في معسكر وطاش، ومعانا الناشط أبو بكر حسن.
ولاية جنوب دارفور، إدارة شباب معسكر وطاش للنازحين، الأخوة الكرام براديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع 25 حالة وفاة بمعسكر وطاش للنازحين بدارفور، بينهم أطفال بسبب سوء التغذية، والنساء الحوامل وكبار السن. هذا الرقم خلال شهر ومقابل الزيادة، وهنالك ظهور حالات شلل الأطفال. لذلك أبركم نداء عاجل لكل المنظمات الوطنية والمحلية والإقليمية والدولية، إنقاذ المرأة والطفل وذو الاحتياجات الخاصة من الموت المجاني داخل معسكر وطاش للنازحين. كما نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا وشركاء السودان ودول الجوار وكل المبادرات الضغوط على الأطراف المتحاربة بوقف الفوري للحرب من أجل الإنسانية والمرأة والطفل وكبار السن والنازحين واللاجئين. لكم منا خالص الشكر والتقدير أجزله. أبو بكر اللي حسن عبد الله، الناطق الرسمي باسم شباب معسكر وطاش للنازحين.
ننتقل الآن إلى الأوضاع في معسكر أبو شوك الذي شهد هجوما يوم الأربعاء وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. وللوقوف على التفاصيل حنستضيف النازح إسماعيل خريف.
في خلال يوم الثلاثاء يوم 21 يوم 21 5 2024 قتل ما لا يخل أن 7 مواطن في داخل معسكر أبو شوك، وجرح ما لا يخل أن 10 مواطن داخل معسكر أبو شوك. وأيضا في نفس النهج قتل في يوم 22 يوم الأربعاء 22/5/2024 قتل ما لا يخل أن 5 مواطن، وجرح أكثر من 18 مواطن داخل معسكر أبو شوك. وفي خلال اليومين تم جرح حوالي 35 مواطن، أي أكثر من 35 مواطن، وجرح أكثر من ووفاة أكثر من 20 مواطن داخل معسكر أبو شوك للنازحين، ووقوع أكثر من 50 دانة داخل معسكر أبو شوك. دانات من الدعم السري المتوخلة شمال معسكر أبو شوك، حيث تم حرق أكثر من 10 منزل بكامل، ودمر مدرستين السلام 15 هرقة، وأيضا هرق هناك خلوة في بلك 28. والآن المواطنين يعيشون بحالة شديد وخوف مما يجري من دانات اللي بتجري بصورة عشوائية من الدعم السري من شمال شرقي معسكر أبو شوك داخل معسكر أبو شوك. وفي هذه الثانية عند الساعة الرابعة تماما اليوم، خوف المواطنين مما يجري في الأيام الجاية، وجزء من المواطنين ارتحلوا من منازلهم نتيجة لسقوط الدانات بطريقة عشوائية في كل صباح وفي كل مساء. هذا هو حال المواطن في داخل معسكر أبو شوك. وأيضا هنالك مدرسة المدارس اللي دمرت عبارة عن مراكز إيواء للنازحين اللي أطوا من خارج الولاية. والفاشر عامة وقوع دانات كثيرة بصورة عشوائية داخل منازل المواطنين وجرح مواطنين وقتلهم وتدمير منازلهم، كلها بسبب الدانات الطائش، الدانات اللي ساقطة من خارج ولاية شمال دارفور. أرجو من كل الجهات الإنسانية الوقوف مع ضحايا النازحين اللي موجودين داخل معسكر أبو شوك والموجودين في الفاشر عامة، وأيضا خروج مجموعة بتاع العبار من الخدمة. والآن عطش شديد في داخل معسكر أبو شوك بالتحديد، لا يوجد ماء لأنه العبار أيضا قافلة، والسبب في ذلك أنه قرب العبار الجزء الشمالي الشرقي. الآن حالتهم الإنسانية سيئة جدا، سيئة للغاية، والمواطنين الآن في هلع وخوف شديد. الفاشر شمال دارفور معسكر أبو شوك للنازحين.
ومن معسكر أولالة بإقليم الأمهرة في إثيوبيا ينضم إلينا اللاجئ عبد العزيز محمد، وذلك للحديث عن أوضاعهم والاعتصام الذي دخل أسبوعه الرابع وإعلانهم الإضراب عن الطعام.
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. شكر جزيل الشكر لراديو دبنجا وهو ما زال يتواصل معنا لإيصال صوتنا ورسالتنا للعالم. فالآن هو تلك العين التي نبصر بها العالم، وهو الآن الإصبع الذي يشير للعالم إلينا. فشكرا جزيلا جميلا راديو دبنجا. اليوم ندخل في أسبوعنا الرابع في أسبوعنا الرابع، وتتزايد عدد المآسي والضغوطات، وحجم الضغوطات ما زال يكبر ويكبر مع تزايد الأيام. ونحن عالقون هنا بغابات أولالة في يومنا 23 من مايو. قد يكون الوضع أكثر من مأساوي بدخول فصل الخريف، بتزايد عدد المرضى والأطفال يعانون ما يعانون، حتى الأطفال الرضع. النساء أصبحن لا حول ولا قوة لهم. الجوع كان قاهرا وما زال يحصف علينا بقهره. فبتاريخ اليوم، نسبة لقلة الطعام وقلة الدواء، قررنا الآتي: ما تبقى من غذاء فهو للأطفال وكبار السن، الدواء قد لا يصل حد الكفاية فهو لذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة. فاليوم قررنا الإضراب التام عن الطعام للرجال والنساء دون الحوامل والمرضعات وكبار السن، وعلما بأن لدينا عدد 2133 طفل وعدد 76 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضاعف عدد المرضى ليصل الآن 1196 مريض، وأيضا عدد النساء الحوامل والمرضعات قد بلغ 327 امرأة. لذا سيدخل في الإضراب اليوم حوالي 2843 لاجئ تقريبا في الإضراب عن الطعام. وقد نكون بدأنا فعليا في الإضراب من الأمس أو في اليومين الماضيين لغلة الطعام ولسوء الحال وتردي سبل المعيشة ونتمنى أن تصل هذه الرسالة عبركم باسم الإنسان وحق الإنسانية لكل من يحمل معنى الإنسانية ولكل مؤسسة عالمية حقوقية وإنسانية وكل دولة تحس على أن الإنسان مكرم وكريم. لكل إنسان يؤمن بالإنسانية في وجه الكرة الأرضية أدخلتنا المأساة التي عشناها في الأيام الماضية إلى طرق مسدودة. حرمنا من كل أشكال المساعدات الدولية والمحلية والنظام والمنظمات الطوعية ومن كل أشكال الحياة الإنسانية، والآن قد وصلنا إلى هذا الطريق الإضراب التام عن الطعام، قد يكون هو نوع من أنواع الانتحار، وندرك تماما أنه موت لا مفر منه. فالموت أهون من عيش مهين، والموت أرحم من جوع غشيم. شكرا. بالنسبة إلى ما ورد من مفوضية اللاجئين بأنها ستقنع اللاجئين للعودة إلى المعسكرات، وأظن أنها قد فشلت. قد قامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة الأثيوبية المتمثلة في الأرارس، حاولت بعدة مفاوضات مع اللجنة التنسيقية لشؤون اللاجئين العالقين بالغابات إقليم الأمهرة في أثيوبيا، ولم تنجح بإقناع اللاجئين للعودة إلى المعسكرات. وبالرغم من أنها تعلم بأن المعسكرات لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، فمنذ وفود اللاجئين السودانيين إلى معسكرات كومر وأولالا انعدم الأمن تماما في المقام الأول نسبة لوجود الميليشيات وحاملي السلاح غير النظاميين في حدود المنطقتين، في حدود معسكر كومر وحدود معسكر أولالا. تزايدت عدد الانتهاكات والسطو المسلح والعديد من الجرائم على رأسها الاغتصاب والقتل. أما بالنسبة للوضع الغذائي فكان حدث ولا حرج، كان وضع مأساوي للغاية. كانت المسؤولية تقع على عاتق WFB بالتعاون مع الحكومة الأثيوبية المتمثلة في الRRS والUNHCR، وهم من يشرفون على توزيع الطعام الذي كان يتمثل في 10 كيلو جرام من القمح وواحد رطل من زيت الطعام و900 جرام من العدس وواحد أو كيلو واحد من دقيق خلطة ومعلقتين من ملح الطعام. وكانت هذه المواد توزع لشهر كامل كان بالنسبة للفرد الواحد. وكانت هذه المأساة الحقيقية بالنسبة للطعام، ما كان يتم توزيعه لا يكفي لمدة 10 أيام، علما بأن ليس للاجئين مصدر دخل. حاولت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة الأثيوبية المتمثلة في الRRS مرارا وتكرارا لإقناع اللاجئين للعودة إلى المعسكرات، إلى أنهم قوبلوا بالرفض التام، ولم تستطيع إقناع أحد من اللاجئين بالعودة إلى المعسكرات. وبالرغم من ذلك كانت المحاولة الأخيرة من الحكومة الأثيوبية في وجود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المحاولة تهديد من الحكومة الأثيوبية وبأنه إذا لم يتم العودة إلى المعسكرات في خلال نصف ساعة ستقوم الحكومة الأثيوبية بالتعامل مع الوضع وقد تصل إلى حد العنف. وكان هذا تهديد واضح، ولن يقبل اللاجئين هذا التهديد في حضور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ورفضوا العودة إلى المعسكرات. وحتى اليوم يتواجد حوالي 6,080 لاجئ داخل الغابات عالقين تماما بالغابات، ونحن ندخل في يومنا 23 وثابتين على رأينا وعلى موقفنا وعلى مطالبنا. وتنص المطالب على الآتي: 1. إجلاء فوري إلى منطقة آمنة خارج دولة أثيوبيا في العاجل غير آجل. 2. إذا لم تستطع الحكومة تلبية الطلب الأول، نتمنى من الحكومة الأثيوبية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فتح ممرات آمنة ليعبر السودانيون من خلالها إلى منطقة آمنة خارج دولة أثيوبيا. وفي حالة عدم توفير الشرط الأول والثاني
نتمنى من الحكومة الأسيوبية أن تعتذر لجميع العالم لأنها لن تستطع أن تستقبل اللاجئين السودانيين، ولم تستطع أن توفر لهم مقومات الحياة، لم تستطع أن توفر لهم الحماية، ولم تستطع أن توفر لهم أبسط المقومات للحياة، فيجب عليهم إرجاعنا. وثالثا، إذا لم تستطع الحكومة أن توفر كل الطلبات، نتمنى أن تعتذر لجميع العالم وأن تعيدنا لديارنا، تعيدنا إلى السودان.
حاليا يمكن لنا زي 10 شهور في مركز استقبال الكرموك الأثيوبي، يعني ما فينا حاضر علينا شنو بالضبط كده. يعني يمكن كان في الشهور الأولى كان السامي بتاع أديس أبابا، فهو اتكلم قال إنه ما في منطقة الوقت الحالي عشان ما نقدر نستقبل يكون فيها. بعده يمكن كان جاء برضو المفوض السامي لشؤون اللاجئين يعني في العالم، هو اتكلم قال إنه نحن لاجئين الشهرين هو كان و برضو طلع كلام، وبعده برضو جاء مفوض بتاع يونيشال في أفريقيا في نفس بيتكلم برضو بنفس الطريقة، قال نحن نقول فنحن لحد الآن نحن هو موجودين يعني ليش 10 شهور حاليا. هذه واحدة من المشاكل بتاعتنا الأساسية صراحة، نحن ما عارفين نفسنا، الدولة الأثيوبية هي حد استقبلنا ما حد استقبلنا ما معروف نشير من الأرض، نقول لهم مشكلتنا دي منو بيقدر يحل علينا؟ منو بيقدر يحل علينا؟ يعني الناس ينشير نقول لنا والله مشكلتنا إشكالية مكان، قالوا طيب سفرونا لأي دولة ثانية لو أصلا ما في مكان. المهم دي إشكالية الأولى، الإشكالية الثانية الإشكالية تحت الصحة، إشكالية الصحة الناس صراحة كده قاعدة تعاني معاناة شديدة في الكادر الطبي الموجود، الناس غير مؤهلين تماما، الدواء ذاته الروح هم ما قاعدين يدون المواطنين. يعني انت ممكن تجيب بحمولك اللي تستغرب بتعمل يقول لك يا اخي امشي ده شيل الدواء ده وكله، وفي النهايه بروفين يعني مسكين ده دواء كله، بس بكره ثاني بيجيوا بنفس الطريقه. يمكن في ناس يعني ماتوا بالطريقه دي صراحة كده. يمكن أنا كان ده الزول اللي أنا أتكلم فيه عنه ده أولاً، تكلمت لك عنه ده هو ما التباطؤ بتاع الدكاترة ما يشتغلوا به، هو ما ما أنا سألته فالمسألة تحت الأمر، تحت الأمن برضو يعني إحنا موجودين هنا صراحة كده يعني ما شعرين بالأمن. يعني يمكن منطقة الكرموك السودانية قريبة مننا شديد، يعني كل ما تحصل إرادة بين الحركات الموجودة والجيش السوداني إحنا قاعدين يعني نسمع صوت البنادق، وحتى داخل الإقليم يمكن في مشاكل حاصلة يعني حوالينا، يعني يمكن مسافة تبعد الكلام ده في اليوم يعني في حاليا يعني في مشكلة مسافة تبعد مننا يمكن زي 15-16 كيلومتر، مشاكل حاصلة يعني بين المواطنين والحكومة. طبعا دي ما عندنا في عيال لكن برضو كمهدد يعني إشكالية يعني المسألة الثانية حتى القاعدة تواجهنا رؤساء الزونات هم طبعا في الوقت الحالي لا هم من كرمك أصلا ما رجعوا، مفترض يرجعوا يعني قبل شهرين او 3 شهور يرجعوا كرموك السوداني باعتبار انه هي منطقه امنه وكذا، يعني هم في ناس كتار يعني فيهم ما رجعوا وكذا فهم ماسكين الزونات، ويمكن يعني احنا بنعرفهم يعني وكلهم عائله واحده وماسكين زمام الامور في المركز الاستقبال كله حاكمين على رئاسه الزونات حتى الخدمات هم ممكن ما قاعد يوصل للناس بصورة كويسة، إيش في إدارة حافل في الناس قاعد يعني تعاني.
أنا واحد أنا حاليا متطوع في ريد كروس الصليب الأحمر الأثيوبي، تمام؟ واتطوعت من شهر 8 الفات، وأنا واحد من الناس اللي جيت من شهر 8 الفات، يعني 2023 ما 24، ولحد الآن نحن متواجدين في المركز بتاع الاستقبال. فإشكاليتنا الكبيرة أن إحنا يعني قاعدين في المركز بتاع الاستقبال، فما عارفين لا أدونا ورق على السنة إحنا لاجئين ولا لا، ولا كمان رحلونا لمعسكر ويجريد على السنة إنك تعرف إنك إنت فعليا لاجئ، هل الدولة وافقت عليك وإنت لاجئ. لكن وضعنا الحالي إحنا ما عارفين هل إحنا لاجئين أو إحنا حيرجعون السودان تاني، ما عارفين وضعنا بالضبط كده هو شنو. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الإشكالية اللي قاعد تواجهنا، عندنا أربع زونات في المعسكر. الأربع زونات في المعسكر عندها رؤساء زونات. رؤساء زونات هم مربوطين بالRRS اللي هي الحكومة الأثيوبية. RRS هم مربوطين بها ربط مباشر، والناس صراحة كده قاعد تعاني من الخدمات اللي قاعدين يقدموها. يعني الخدمات اللي قاعد تقدم هي صراحة كده ما بسيطة في الفترة النهائية دي، هي ما بسيطة. لكن إشكالياتنا في رؤساء الزون، يعني ما قاعدين يسجلوا الناس الموجودين داخل المعسكر. لا، هم ممكن لو كان أدوهم عدد بتاع 150 مثلا اللي هو مضطرر موجود في المعسكر، موجود في المركز بتاع الاستقبال، يعني ممكن يسجلوا 50 نفر، والمية بيجيبوا ناس من برا، يعني من داخل المنطقة هنا اللي هم ذاته بيكونوا يعني أسياد البلد أو حلوش. فدي برضو إشكالية قاعد تواجهنا. الإشكالية الثالثة الموضوع بتاع السبورت اللي هو الدعم. في الفترة الأولى كنا بنعاني معاناة، يعني صراحة معاناة صعبة جدا جدا. ممكن حصلت وفيات، يعني حصلت وفيات داخل المعسكر، ويمكن آخر وفاة داخل المعسكر نحن يعني حتى قصة تحت الكفن، قصة تحت الكفن نحن ما لقينا. يتكلم مع يونيشير، يونيشير بقول لك يا أخي أمشي لRRS، يونيشير اللي هو الأمم المتحدة يعني UNHCR، كويس؟ بقول لك يا أخي يتكلموا مع ناس RRS هم بوفروا لكم الحاجة دي. RRS تمشي لهم، يعني هو طبعا حتى الزول المشكلين أول ماسك الكام، إدارة الكام من الناحية بتاعت الأمن وكذا، هو أساسا من المنطقة بيتكلم معه. يعني دي آخر وفاة، يمكن قبل شهر ونص آخر وفاة، يعني بقول لنا يا قلنا له يا أخي نحن محتاجين قصة بتاعت كفن، قصة بتاعت حموط. قلنا والله أنا ما أعرف لا حموط بقى ولا طيب. الوفاة كانت هي بالمساء، عشان كده هو ما كان موجود. والمهم حاولنا كلنا كده كمضررين حرب موجودين في داخل المركز، جمعنا يمكن قطع خيطناهم مع بعض، برضو جمعنا العطور. فبقت لنا بعد الإشكالية بتاعت إنه الورق ما يثبت إنه الزول ده يتوفى يعني بصورة طبيعية أو مثلا بصورة غير طبيعية. الورق اللي بنطلعه تفحط الواطة، تتكلمنا مع يونيشير اللي هي UNHCR، معلش إن هي إجراءات بس بتثبت، أيوة شهادة الوفاة، إجراءات بتثبت إنه الزول ده يتوفى يعني داخل المعسكر، ويتوفى مثلا يعني ما يتضرب ما كده. ده المقصود من الموضوع، يعني أنت ما ممكن تمشي لأهل المتوفى وتقول له يا أخي الزول ده والله يتوفى في أثيوبيا في الحتة الفلانية، يقول لك احتمال قتلته أنت ذاته ولا ما كده.
تمام. طيب المشاكل الثانية اللي بتواجهكم شنو؟
اوكي طيب تمام. اللي هي المشاكل، احنا حاليا المشاكل اللي من بدري ليك هي فعليا دي نخليها بالجنب، لكن نبدا في المشاكل المتاخره. المشاكل المتاخره دي اللي هي المشاكل في العلاج، هي المساله اللي لها علاقه بالصحه، المساله اللي لها علاقه بالسكن، كويس، لها علاقة برؤساء الزونات، والمسألة لها علاقة بالترحيل، اللي هي ترحيلنا من هنا، ترحيلنا من القرمقة الأثيوبية هنا. نحن لحد الآن ما عارفين نحن مصيرنا شنو بالضبط كده.
انتوا عددكم كم؟
هو العدد المتضررين بتاع الخرطوم انا بديك عدد تقريبي، بديك عدد تقريبي الموجود في الـ في الـ في الـ في, الـ في المركز بتاع الاستقبال ما يفوق المتضررين الخرطوم فقط، ما يفوق ال 500 عائله في الوقت الحالي ده، في الوقت الحالي. اما في متضرري الكرمو السودانيه كان برضو فيها احداث، هم موجودين معانا، فيهم جزء منهم رجع الكرمو، فيهم جزء موجود، اما العدد الكل كده يمكن يكون زي 3000 4000 لاجئ، اللي هي في جزء منهم في المركز بتاع الاستقبال، في جزء منهم في قرى الذهب، في جزء منهم في دول، يعني حوالي 4000 كده تقريبا لاجئ. الناس اللي قاعدين في دول هم قاعدين مع أهلهم، الناس الموجودين في قرى الذهب قاعدين مع أهلهم، أما الناس الموجودين هنا في المركز بتاع الاستقبال هم دي طبعا يعني المسؤولية بتاعتهم بتدعى اللي هي على RRS و UNHCR.
طيب تكلمت عن أنه في مشكلة في السكن، المشكلة تفاصيل شنو؟
ايوه فعلا الاشكاليه اللي هي كانت في السكن كان الناس يعني ياهو بتجمع القش من الخلاء بنفسها وبتجمع الحطب بنفسها كويس، وفي نفس الوقت ما كان في مشمعات، لكن في الـ في الـ في الـ اللي هي قبل أربعة يوم تقريبا ناس ريد كروس اللي هم وفروا صراحه شغل اليوم وفروا المشمعات، لكن برضو كانت في إشكالية في التوزيع، يعني كانت إشكالية في التوازن بتاع التوزيع، يعني برضو ما شالوا العدد الكافي، يعني كم نفر بيجيك بيشكلك بيقول لك إنه يا أخي أنا ما استلمته وكده، لكن هم يعني ما قصوا، هذه حاجة ما سهلة.
طيب المشكلة المتعلقة بالصحة تفاصيل شنو؟
أوكي المشكلة المتعلقة بالصحة، انت لو جيت وانتظرت في عندنا مستشفى طبعا موجوده، ويسال الكادر بتاع في راينا يعني غير مؤهل صراحه كده، انت بتجي عندك ملاريا، وممكن اغلب السودانيين الموجودين هنا هم جديدين
في ختام هذه الحلقه بنشكر ضيوفنا الكرام كانوا بيتكلموا معنا عن اوضاع اللاجئين في معسكر عطاش ومعسكر ابشوك، و أيضا معسكرات اللاجئين في إثيوبيا في إقليمية الأمهرة وبني شنغول، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
غيابك نزفت دم في دراك. صارع في الشارع في ضروح الليل في ضروح الليل. آه يا وطن
يا وطن.
قبل سدي ضليل بعجين الطين حلفنا يمين قال أقول الحق يا نموت واقفين.
قبل سدي ضليل بعجين الطين حلفنا يمين يا نقول الحق يا نموت واقفين.
حلفنا يمين بكتاب الدين
قال أقول الحق يا نموت واقفين.
نعم دولة السايدين بلاد الكرباء والطيبين
بلاد الهمة والسمحين
بعيد أمجاد ومتكاتفين لا جنوب لا غريب لا شمال لا شريك
ونحن سودانيين.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.